الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذراً قدراً أو شرعاً. فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشيه إلى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس فيجمع بين الشرك والظلم. فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، وربما كان أعظم ضرراً على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بتهتكه فيه وعشقه له إلى وقوع الناس فيه، وانقسامهم إلى مصدق ومكذب. وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل إن فلاناً فعل بفلان أو فلانة أو عشق فلاناً أو فلانة، كذبه واحد وصدقه 999. وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذباً وافتراءً على غيره جزموا بصدقه جزماً لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقاً لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهم. وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة، كجزمهم بالحسيات المشاهدة. وبمثل ذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات، بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها، وإلا كان أمراً آخر. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به فيه من ظلمه وأداه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وفيه تعريضه لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه. فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثاً ظالماً والجنة حرام عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش كما عند أبي داود والترمذي وهو صحيح، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما الظن بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحرمة؟ فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيراً ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه. فكم من قتيل طل دمه، أي أهدر فلا يثأر له بهذا السبب، من زوج وسيد وأب وأخ وقريب، وكم قد أفسدت امرأة على بعلها، أفسدت أي خببت خدعت، أفسدت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما، وكم من صبي قد هجر أهله وأقاربه بسبب ذلك. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. أخرج أبو داود وصححه الألباني: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. وهذا حديث صحيح، والتخبيب هو الإفساد والخديعة. وأخرجه أيضاً بلفظ: من خبب خادماً على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا، فتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه، يستام على سوم أخيه هو أن يتجادل المتبايعان في ثمن سلعة، حتى إذا قاربا الاتفاق جاء رجل ثالث يريد أن يشتري السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر عليه الأمر بين المتساومين ورضي به قبل الانعقاد، فيأتي هذا يستام على سوم أخيه. فكيف بمن يسعى في التفريق بين الرجل وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الديايثة لا يرون ذلك ذنبا، وعشاق الصور ومساعدوهم من الديايثة جمع دياثي ككتابي، يعني المنسوب إلى الدياثة، لا يرون ذلك ذنبا. فإن طلب ذلك العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربو، أي إن لم يزد عليه. فعشاق الصور ومساعدوه من الدياثية لا يرون ذلك ذنبا. فإن طلب ذلك العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يرب عليها. ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق، له المطالبة به يوم القيامة. فإن ظلم الوالد بإفساد فلدة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه. فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة نفسها. الولد يقال له فلذة الكبد، يعني القطعة من الكبد. يقال للولد أيضا ثمرة الفؤاد، فالله جل وعلا هو الذي سمى ووصف الولد بهذه الصفة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وثمرة الفؤاد أي خلاصة الفؤاد، فالولد هو لب اللب وخلاصة الخلاصة. فإذا جاء من هؤلاء الذين وقعوا في هذا الفساد وأفسد على المرء ولده وأوقعه في فاحشة أو رذيلة أو جناية، كم تكون هذه الجناية على المرء كبيرة عندما يفسد عليه ولده وفلذة كبده وثمرة فؤاده. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق، له المطالبة به يوم القيامة. فإن ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فله من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، رواه مسلم، أي فما تظنون يبقي له من حسناته؟ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم تعدد الظلم وصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم كما في الصحيحين، ولا من لا يأمن جاره بوائقه كما عند مسلم في الصحيح. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك، ضم إلى ذلك الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد العاشق من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في أقبح فعل لتعاونهما بذلك على الظلم. كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حلة، وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن هواه إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أمواله والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ مال هذا المقتول يتوصل به إلى معشوقه. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وأقل ما في ذلك التهتك والفضائح في الدنيا والآخرة. وربما حمل على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها، فنزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت: هي نصرانية، فإن دخلت في ديني تزوجت بك، ففعل، فرقي ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له، هو كتاب العاقبة في ذكر الموت. وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بدلت له نفسها إن دخل في دينها. فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاولته له على الفاحشة وظلمه له ولنفسه، فكل منهما ظالم لنفسه ولصاحبه، وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم، وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك، فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه لأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه، ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه، ويسومه سوء العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه، لا سيما إن جاد بالوصال لغيره، فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزاد من نعمة وأحل من نقمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشدت من شمس، وكم أفسد من أهل للرجل وولد. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي أيضا معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.